بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. بل ولا يدخل الشجر الكائن بها يعني بالدار إلا مع الشرط. طبعا في زماننا هذا إذا باعوا الدار فهذه الدار مشتملة على شجر، على بستان، على ما أشبه، هذا كله شنو يدخل في ضمن المبيع تابع. لكن سابقا لم يكن هكذا، كان يبيع مثلا الدار بما فيها من الحيطان والغرف وما أشبه والنخل الموجود وكذا، هذا أحيانا كان يدخل ضمن المبيع أحيانا ما يدخل. ولذلك هذه القصة المعروفة في رواية لا ضرر ولا ضرار، كان بايع الدار ومبقي له نخلة ويوميا يريد يمر على النخلة، وهذا الرجل المسكين المشتري عائلته بالبيت، وهذا يدب راسه جوا ويجي يقول أريد مثلا أشوف النخلة وكذا أرتبها، مثلا أخذ من رطبها. فالقصة مشهورة ومعروفة في محلها. إذن سابقا بيع الدار ما كان بالضرورة يعني بيع الأشجار الموجودة في نفس الدار. لذلك يقول ولا يدخل الشجر الكائن بالدار إلا مع الشرط، إذا اشترطوا الدار وما فيها من الأشجار. هنا البيع يشمل الشجر. قلنا في زماننا هذا عندما يباع الدار، الدار بحيطانها وغرفها ومرافقها ومطبخها ومن الضمن بحديقتها. لا، هذا المقصود الدار اللي هو صاير في ضمن البستان، اذا بنص الدار اكو شجرة مو خارج عن الدار، والا اذا الدار يبيعها اللي في وسط البستان ما باع البستان حتى شنو الاشجار تكون تابعة. احنا مقصودنا الدار مو بيها حيطان. اي احسنتم، ضمن هذا السور. ولذلك يقول ولا يدخل الشجر الكائن بها يعني بالدار الا مع الشرط. بل الأرض، نعم الأرض قرينا البارحة قلنا الأرض جزء، لكن الشجر شلون في زماننا هذا جزء أيضا للعرف، لكن سابقا لم يكن. لذلك يقول إلا مع الشرط يعني اشتراط أن يكون الشجر من ضمن المبيع. أو يقول يعني البائع والمشتري، البائع مثلا يقول والمشتري يقبل، أو يقول البائع بما أغلق عليه بابها، باب الدار تغلق على أي شيء من ضمن الأشياء التي تغلق الشجرة، لأن إذا غلقنا الباب بعد ما عندنا طريق إلى الشجرة. فبما أغلق باب الدار عليها، بما أغلق عليه، بما يعني بشيء أغلق عليه على الشيء، الضمير راجع لما باب الدار. فهنا راح تشمل الشجرة، بيع الدار يكون شامل لبيع الشجرة. أو قال ما دار عليه حائط الدار، هذا السور يشتمل على شنو؟ هذا اللي أنا بعته. أو شهادة القرائن بدخول الشجر، شلون؟ كالمساومة علي. المساومة مو تلك المساومة التي قرأناها من ضمن المعاملات الخمس، مرابحة ومساومة ومزابنة ومدري شنو، لا، المساومة يعني المقاولة عليها على الشجرة، يعني الاتفاق على الشجرة، يعني من ضمن العقد صار كلام حول الشجرة. مثلا قلنا شلون حسبت الدار؟ قال مثلا المترة هلقد والشجرة هلقد، شوف المساومة صار على الشجرة. فقلنا له مثلا المترة انت حاسبها ب500 احسبها ب400، والشجرة حسبت كل شجرة ب100 ألف احسبها ب50 ألف. شوفوا صارت مساومة، يعني نوع من المقاولة على شنو؟ على هذه الشجرة أو على هذا الشجر. كالمساومة على الشجر، المساومة يعني شنو؟ يعني التعامل والمقاولة. يعني الشجر كان من ضمن ما تعاملنا عليه. هذه قرينة. القرينة الثانية وبذل ثمن لا يصلح إلا لهما، يعني للدار والشجرة. يعني مثلا افرضوا الدار تسوى بكذا بألف والشجرة تسوى بخمسمائة، فإحنا بعنا الدار والمشتري اشترى بألف وخمسمائة، يعني نبين أن الأشجار من ضمن المبيع. وبذل ثمن لا يصلح هذا الثمن إلا لهما، ونحو ذلك من القرائن الأخرى اللي احنا قلنا في زماننا هذا أصلا بيع الدار يعني بيع الأرض والأبنية والأشجار اللي في ضمن هذا السور. الأشجار ما تعتبر من الأشياء المتنقلة، مو مثل أفرض مولدة للبيت مثل الغراب الموجود بالبيت اللي الطرف يشيله، لا، وإنما هذا جزء من المبيع يعتبر. ولذلك الآن أنتوا سمعتوا من واحد مثلا بايع بيته بعدين يقول هاي الشجرة مالتي؟ ويدخل في الناخل الطالع إذا لم يؤبر. شوفوا بالنسبة إلى الأشجار، إذا باع شجرة فبيع الشجرة بمعنى بيع الأصل وليس بيع الثمر. بيع الشجرة بمعنى بيع الأصل. ليش؟ لأن سابقا كان من المتعارف هناك من يشتري الثمر هناك من يشتري الأصل، فهذا كان يبيع الأصل ويبقى الثمر إليه. لاحظتوا شلون؟ طبعا إذا الشجرة الآن ما بيها ثمر ولا بنحو الانعقاد، يعني بعد الوردة ما موجودة مثلا اللي يتشكل منها الثمر، سلام عليكم. إذا باع الشجرة والآن ماكو أي ثمر ولا انعقاد للثمر، بعدين في ملك المشتري صار الثمر يكون للمشتري. لكن افرضوا شجرة وعليها شنو ثمر، بيع الشجرة شيء وبيع الثمرة شيء آخر. وكذلك بالنسبة إلى الطلع، طلع الناخل هل هذا تابع للنخل أم لا؟ يقول ويدخل في الناخل يعني في بيع الناخل طلع الناخل إذا لم يؤبر. التأبير شنو هو؟ التأبير هو تشقيق طالع النخلة الإناث يعني وذر طلع الذكور فيه. هذا التلقيح حتى شنو يصير؟ حتى الرطب والتمر يطلع أجود، وإلا هو في نوع من التلقيح الطبيعي عبر الرياح يصير، عبر الرياح عبر الطيور. عرفت شلون؟ هذا الطير مو مثلا يجلس على الطلع في الذكر وبعدين يأتي إلى الطلع في الأنثى، فهو نوعا ما يصير تلقيح. لكن إذا أخذوا من طلع الذكر وجاءوا لطلع الأنثى وشققوا ذلك ثم لقحوا ذلك يطلع أجود. زين، هسه هذا الطالع إذا مؤبر هذا يصير مثل انعقاد الثمرة، فالثمر يكون للبائع. النخلة الشجرة بيعت للمشتري دون الثمرة. يقول ويدخل في النخل الطالع مو بعد التأبير، قبل التأبير. إذا لم يؤبر، كيف يؤبر؟ يعني بسبب بتشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه، يعني وجعل طلع الذكور فيه، وهذا الجعل على نحو الذر لذلك يسمى بذر. وذر طلع الذكور فيه يعني في طلع الإناث. ليش يسوون؟ ليجيء ثمرته ثمرة النخل أصلح أفضل يعني جيء. ولو أبر، أبر يعني شنو؟ يعني أبر الطلع يعني لقح الطلع، فالثمرة تكون للبائع لأن هذا بمنزلة الانعقاد. صار واضح؟ ولو أبر البعض فلكل حكمه على الأقوى. يعني مثلا عنده في هذا البستان مجموعة من النخيل، نص النخلات أبرها وبقي النصف، ثم باع النخيل بيع النخيل بالنسبة إلى المؤبر لا يشمل الثمر ولا يشمل الطلع، أما بالنسبة إلى غير المؤبر فيشمل. ولو أبر البعض فلكل حكمه، يعني فلكل نخل حكمه على الأقوى. يقولون هذا مو من اختصاصنا ما ندري، يقولون مو لازم كل الإناث، قسم منهن لما نلقحاهن الباقي تلقائيا وعبر الهواء وما أشبه يتلقى. ايش بعد ما ندري يقول ولو أبر البعض فلكل حكمه على الأقوى، والحكم مختص بشنو؟ بالبيع. إذا وهب نخلتان، إذا وهب نخلتان أو صالح على نخلتين فلا تكون هذه الهبة أو المصالحة فلا تشمل الطالع، لأن الشجرة شيء والثمرة شيء آخر. مثل ما واحد وهب ثمرة الشجرة لشخص، هذا مو معناته أن الشجرة وهبها، الأصل يبقى للمالك، والعكس نفس الشيء. إذا وهب أصل الشجرة مو بمعنى الثمرة، يعني أصل الشجرة طبعا إذا ماكو ثمر، أما لا إذا يعني أكو ثمر، أما إذا ثمر ما أكو ولا انعقاد، وهب الشجرة لشخص، هذا لما ملك الشجرة بعدين بعد كم شهر صارت ثمرة، الثمرة إله. يقول فلو انتقل النخل بغير البيع كالهبة مثلا كالصلح مثلا لم يدخل الطالع مطلقا، مطلقا يعني سواء أبره أو لم يؤبره، متى ظهر الطالع؟ إذا كان الطلع قد ظهر كالثمرة، الثمرة إذا انعقدت فهي بمالكها، هبة الشجرة شيء وهبة الثمرة شيء آخر. أما إذا نخمة الآن ماكو طالع بيها فوهبها بعدين صار الطالع، هذا الطالع يكون للمنتقل إليه للمالك الجديد. أتصور المسألة واضحة جدا. وحيث لا يدخل في المبيع، يعني لا يدخل الطلع في المبيع، احنا بعنا النخل الطلع لمن يبقى؟ للبائع الاول، يعني للمالك الاول مو للمشتري. اذا بعنا النخل الطلع يبقى لا يكون من ضمن المبيع، اصل النخل صار للمشتري، يقدر يشلع الطلع ويدبه؟ لا. يقول وحيث لا يدخل الطلع في البايع يجب تبقيتها الى اوان اخرها، واجب ان بقي هذه الثمرة الى اوان اخذ الثمرة. صار واضح؟ الثمرة حتى اذا الان مو كاملة ومو ناضجة وانما تحقق الطلع فقط، هذا بدو الانعقاد ربما يكون، لابد أن نبقي ذلك إلى أوان أخرها عرفاً بحسب تلك الشجرة، لأن بالنتيجة أوان القطف يختلف عن فاكهة إلى أخرى، عن ثمرة إلى ثمرة أخرى. فإن اضطرب العرف، اضطرب العرف يعني مثلاً شوفوا التمر مثلاً البعض يأخذه بعد فترة شهر، بعد والآخر يبقي إلى شهرين، هنا احنا شو نسوي؟ يقول فإن اضطرب العرف يعني اختلف، فالأغلب لازم نشوف أغلب الناس شو وقت يشيلون الرطب مثلا، ومع التساوي إذا نص العرف شهر ونص شهرين، ففي الحمل على الأقل أو الأكثر أو اعتبار التعيين، التعيين يعني من قبل المتبايعين، وبدونه يعني بدون التعيين يا بطول. شوفوا ثلاث أوجه، أولا نحمله على الأقل، نقول لابد من أن يبقي الثمرة لمدة شهر، لأن أكثر من هذا ما معلوم أنه مكلف بإبقائه، أو يبقي إلى الأكثر، لأن أصل إبقاء الثمرة من حق من؟ البائع. فأنت تريد قبل ما يصير شهريا تقطف وتأخذ الثمار، تقول له أخذ ثمرك، هذا ما معلوم لك حق أيها المشتري، هذا الأكثر شر. باعتبار التعيين يعني لابد أن يعين ذلك من قبل المتبايعين، يعني أكو خلاف في العرف، فهم مو يبيعون أصل النخلة يكتبون ويبقى الثمر لمدة شهر أو لمدة شهرين حسب الاتفاق، وبدون التعيين يبطل البيع، البيع يصير باطل. ليش؟ لأن أصبح غررا وجهلا أوجه. بالنتيجة المصنف لم يختر الوجه من هذه الأوجه، كأنما هو متردد فيها. إذا متردد يعني ما عنده فتوى، غيره يقدر شنو؟ يقدر يقلد شخص آخر، شخصا آخر. وطلع الفحل للبائع متى ظهر، أما إذا لم يظهر الآن بس مجرد نخل بعناه للمشتري، بعد شهر يلا طلع الطالع، هذا الطالع يكون للمشتري، أما إذا الطالع الآن موجود فهو للبائع، سواء حصل التأبير أو لم يحصل التأبير، يعني التأبير يحصل بالنسبة إلى طلع الأنثى. وكذا باقي الثمار، مو إلا التمر والرطب، هذه المركبات مثل البرتقال الليمون مع الظهور إذا ظهر الثمر ولو بإنعقاده يكون الثمر للبائع. بيع الشجر لا يعني بيع الثمر، لا يعني بيع الثمر. وهو يعني وظهور الثمر يعني شنو؟ يعني انعقاد الثمر، سواء كانت الثمرة بارزة أم مستترة في كمام، كمام بكسر الكاف أو ورد. شو المقصود بالكمام؟ الكمام ما يستر به الشيء، هذا هم يسموه كمام الأكمة، لأنه يستر اليد. سليم؟ اي احسن تميرض. فالثمر احيانا في وسط شيء مخبوء بعدين يطلع، مثل افرضه ثمر الرمان مثلا، مثل افرضه الجوز مثلا اللي في كمام مثلا، سواء كانت بارزة مكتوب مثل التين مثلا، التين هو ناعم يبين تين، يعني مو وردة وبعدين تصير تين، مو في شيء وبعدين يصير تين، لا هو من أصله تين مبين ناعم وبعدين يكبر. أم مستترة في كمام مثل الجوز أو ورد مثل الرمان مثلا، شايف؟ وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورد، أكو بعض الأشجار المقصود بها الثمر، أكو بعض زرع المقصود بها شنو؟ الورد. إذا الآن ماكو ورد فبيع الأصل يسبب انتقال الأصل للمشتري وبعدين يطلع الورد للمشتري، أما إذا ظهر شيء من الورد فبيع الأصل لا يعني بيع الورد، كما أن بيع الورد لا يعني بيع الأصل. وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورد، فإنه شنو؟ فإن بيع الأصل لا يشمل الورد أو الورق. بعض الزرع والأشجار المقصود منها الورق، مثل الحناء، الحناء هذا الورق يسحق ويكون كالبودرة مثلا. ولو زين إذا باع الأصل مو معناته بيع الحناء بيع الورق، ولو كان وجوده يعني وجود الثمر على التعاقب، على التعاقب يعني شنو؟ يعني أكثر من مرة ينطي ثمر، ولو كان وجود الثمر على التعاقب يعني مرة الآن ومرة بعدين، فالظاهر من الثمر حال البيع للبائع، والمتجدد لمن يكون؟ للمشتري. واضح ليش؟ لأن الآن دا يبيع الأصل، فالثمر مو داخل، الثمر يصير للبائع، الأصل المنصاب صار للمشتري. أنا أخذت ثمري بعد ستة أشهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة أشهر، لما يصير ثمر ثاني، هذا المن للبائع للمشتري، لأنه تابع للأصل. فالظاهر من الثمر حال البيع للبائع، والمتجدد اللي بعدين يصير للمشتري. ومع الامتزاج يرجع إلى الصلح. مع الامتزاج يعني شنو؟ يعني اختلط هذا الموجود بالذي ظهر بعد إذن. البائع ما اجى ياخذ كل الثمر الموجود، فطلع ثمر ثاني واختلط الامر بين ما هو ملك البائع وبين ما هو ملك لمن؟ للمشتري. ومع الامتزاج بين الثمر الاول والثاني يرجع الى الصلح. لا بد من الصلح، يعني شلون نعرف انه هذا من ثمر البائع ام هذا من ثمر المشتري؟ بل
اول ما باع
بل
لما
صار المشتري اكتمل
كل
شيء، هذا يعني ما لازم يكون طالع الورد حتى. اذا الورد طلع، الورد اللي يصير ثمر هذا للبائع، ماكو اي شيء الا الاوراق فقط. فقسم من عنده طلع الورد، والقسم الاخر بعد باقي، فالجديد يكون لمن؟ للمشتري. نعم. ويجوز لكل منهما، أي من البائع والمشتري، الساق. ليش؟ لأن كل واحد عنده حصة. أنا حصتي الثمرة، والمشتري حصته أصل الشجرة. هم الشجرة بحاجة إلى ساق، هم الثمرة، فكل واحد من عندنا يجوز له أن يشقي الشجرة. هذا ما يسمى تصرف في مال الآخر. ويجوز لكل منهما، أي من البائع الذي بقيت له الثمرة، والمشتري الذي له الأصل، أصل الشجر، مثل الشركاء الساقي. ليش يجوز له؟ مراعاة لملكه، أحدهما يملك الثمر والآخر يملك الشجر، إلا أن يستضر معا. يستضر يعني شنو؟ يعني هذا الساقي هم في ضرر الشجرة هم في ضرر الثمرة، فكل منهما يمنع من الشاق. أضرف الماء مالح جاي، هذا الماء يضر الشجر، فأنا أبو الثمر ما أقدر أشقي لأن يضر ملك غيري ويضر الثمر، فهو صاحب الشجر المشتري لا يمكن أن يشقي لأن يضر غيره، إلا أن يستضر معان، يعني كل يضر الآخر، فيمنعان باعتبار اضرار الغير. والا اذا فد واحد يريد يضر ماله، اذا لم يكن من الاسراف ما يخالف. يقول ولو تقابلا في الضرر والنفع. يعني شنو؟ يعني هذا المي المالي ما يضر الثمره، يعني الثمره بعد اللحقه يضر شنو؟ الشجره. أحسن. فأنا البائع أريد أشقي حتى هذا الثمر أسرع يلحق، المشتري ما يقبل، يقول أن يضر أصل الشجر، يأثر على الثمر في السنة القادمة مثلا. يقول ولو تقابل البائع والمشتري في الضرر والنفع، يعني هذا الساقي يضر أحدهما وينفع الآخر، هنا بالنتيجة مصلحة من هو المقدم؟ رجحنا مصلحة المشتري. ليش؟ لأن منه ملك المشتري البائع، فهو الذي سلطه على هذا الضرر. يقول لأن البائع مكتوب، ولأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه. بشنو؟ كيف أدخل الضرر؟ ببيع الأصل. لما باع الأصل، الأصل يعني أصل الشجر، وتسليط المشتري على الأصل. أنا سلطت المشتري على الأصل الذي يلزمه جواز سقيه، يلزمه يعني يلزم تسليط المشتري جواز السقي. وشي مثلا واحد عنده قطعة بانيها فأجاز لشخص آخر ببيع قطع، يعني باع له القطع المجاورة أجاز له بالبناء، وهذا لمن يريد يبني، فهم يأثر على أفرض النور الموجود، ربما مثلا شوية رطوبة تأثر، يعني أكو آثار بالنتيجة لما واحد يبني بجنب الإنسان يأثر، بس أنا اللي بعت له فأنا اللي سلطته على هذا الإضرار. يقول من اللي سلط المشتري؟ هو البائع، فهو صوجة، وتسليط المشتري عليه على الأصل الذي يلزمه، يلزم هذا التسليط جواز سقي الأصل. إذن المصنف هنا شنو قال؟ قال مصلحة المشتري مقدم، ولكن في كتاب الدروس توقف، وتوقف المصنف في كتاب الدروس حيث جعل ذلك يعني تقديم مصلحة المشتري، جعله احتمالا وليس فتوى. أحيانا الفقيه مجرد احتمال يذكره، يقول من المحتمل ذلك ولكن لا أفتي. هنا أفتى في كتاب الدروس، جعل ذلك احتمالا فقهيا، ونسب هذا الاحتمال إلى الفاضل يعني جناب العلامة، العلامة الحلي المدفون بجوار أمير المؤمنين صلوات الله عليه. واحتمل أو واحتمل في كتاب الدروس تقديم صاحب الثمرة لسبق حقه، قال صاحب الثمرة يقدم، ليش؟ لأن الحق كان له. الآن نشك في أن هل نزع الحق منه، نستصحب ذلك لسبق حقه على حق المشتري. ويشكل تقديم المشتري، هذا الإشكال كأنما حصل إلفات في فرض المسألة. فرض المسألة شنو كان؟ المشتري اشترى الشجر وليس الثمر. هذا الإشكال على مورد المشتري يشتري الثمر ويبقى الأصل للبائع. عرفتوا هني الإشكال؟ الإشكال مو في مفروض المسألة، في مسألة أخرى على عكس تلك المسألة. ويشكل تقديم المشتري كتبوا للثمر، يعني شنو؟ يقول إذا إحنا بعنا الثمر للمشتري والأصل المنبقى للبائع، وفرض الأصل يسوى 1000 دينار مثلا، لو نقول 100,000، النخلة 100,000 مثلا، الأصل 100,000، لكن هذا الرطب الموجود 25,000 مو أكثر. فإذا المشتري يريد يسقي النخلة بالماء المالح مثلا، راح يضرني بقيمة 100,000، الشجرة راح تموت مثلا أو تتبرر. الثمر حتى إذا راح شقد هو 25. ففيه شي مورد اللي الضرر اللي المشتري يضرني أكثر من حقه، هو حقه 25 بس بيضرني شقد ب 100,000، ما له حق، لأن هذا الحق إذا كان له بشار تساوي الحقين، هو 25 أنا يوم 25، فنقول هو مقدم علي لأن أنا صلّته. أما إذا هو حق بمقدار 25 بس الضرر اللي يضرني بمقدار 100,000، أنا مو من المعقول نقول له الحق. هذا الإشكال الذي أشكله البعض. ويقول جناب الشارح ويشكل في فرض آخر، إذا نريد نقدم المشتري، هذا المشتري في هذا الفار مشتري الثمر ما مشتري الأصل، ويشكل تقديم المشتري للثمر حيث يوجب الساقي نقصا في الأصل، يعني في أصل النخل بقيمة 100,000، يحيط بقيمة الثمر، هذا الناقص يحيط بقيمة الثمر وزيادة، قيمة الثمر 25، هذا النقص 25 زايد، لأن 100,000 فرضنا يحيط يعني يشمل قيمة الثمرة وزيادة. هنا فينبغي تقديم مصلحة البائع، البائع لازم شنو؟ مصلحته تقدم، ونقول أيها المشتري لا حق لك في الساق. يقول التمر يروح 25، نقول البائع ضامن، نقدم مصلحة البائع فلا حق للمشتري بالسقف مع ضمان البائع لقيمة الثمرة. البائع يضمن قيمة الثمرة، ليش؟ لأن بالنتيجة هو الذي سلط المشتري على هذا الثمر، وهو الذي منع حق المشتري لأن حقه كان أكبر وأهم، يضمن قيمة الثمرة لأن هو بمنعه من شقي المشتري أتلف الثمرة، فهو ضامن جمعا بين الحقين، حق المشتري وحق البائع. هذه العبارة توضحت، لأن في هذه العبارة نوع من الغموض وصاير إرباك للبائع. قلنا هذه العبارة ترتبط بفرع آخر. زين، ويدخل في القرية البناء. سابقا القرى كانت تباع وتشترى، ليش؟ لأن الأرض كان لله ولمن أمرها. فمثلا جناب الشيخ من الأثرياء كان يجي يشوف قطعة أرض كبيرة، يجيب عمال وزراع وفلاليح فيحفرون البئر ويزرعون ويغرسون الأشجار ويبنون بعض البيوت. هذول عمال جناب الشيخ كانوا، الملاج منه جناب الشيخ، كان يملك القرية بكاملها من بيوتها من بساتينها من أشجارها. بلي عبيد له عمال، ماكو فرق. فهو المالك إذا باع ضيعة، طبعا الآن في زماننا هذا قل ذلك أو ماكو واحد يملك ضيعة، صحيح؟ يعني بالنتيجة قسموا البساتين للفلاليح وما أشبه، فبعد ماكو واحد يملك قرية. سابقا كان موجود، سابقا ما تكون قرية. يقول إذا باع القرية، باع القرية يعني باع بما فيها من آبار من بساتين من أبنية من دور، لأن هذا هو الطافو بسنا كله. ويدخل في بيع القرية البناء، والبناء شنو المقصود به؟ المشتمل على الدور وغير الدور. غير الدور مثلا أفرضوا أماكن للحيوانات مبنية مثلا، هذا أيضا بناء. والمرافق، المرافق يعني ما ينتفع به الإنسان، المرافق الصحية يسموها مرافق صحية، ليش؟ لأن ينتفع الإنسان بها في صحته. والمرافق كالطرق والساحات، الطرق الموجودة في هذه القرية، الساحات الموجودة، لا الأشجار والمزارع إلا مع الشهر. هكذا كان متعارفا أنه يبيع الأرض والأبنية، الأشجار يبقيها إليه. إذا أضاف ذلك شرط ذلك فبيع الشجر أيضا يدخل، لا الأشجار والمزارع إلا مع الشرط أو مع العرف. اللي الشهيد الثاني يقول كما هو الغالب الآن، الآن يعني في زمانه لما يبيعون قرية يعني ببساتينها أيضا بأشجارها أيضا، هكذا تباع القرى كما هو الغالب الآن. إذن إما مع الشرط إما مع العرف أو القرينة. القرينة مثلا السعر الموجود في السعر اللي يشمل الأشجار، مثلا مو سعر خاص للأرض. سعر الأرض مثلا بمليون، هذا مشتري بمليونين، اللي مليون للأرض ومليون للأشجار، هذه هي قرينة. وفي حكم القرية الضيعة في عرف الشام، لأن جناب الشهيد الثاني كان يعيش في شنو؟ في الشامات. فيقول هنا لو باعوا ضيعتان يعبرون عن القرية بشنو؟ بضيعة. نفس الحكم، يعني شامل للأبنية وشامل للبساتين والأشجار كما هو العرف. ويدخل في بيع العبد وبيع الأمة، ثياب العبد والأمة. طبعا مو كل الثياب، لأن بيع العبد غير بيع ثيابه، ربما المالك يريد هذه الثياب لعبد آخر، فالشاتر للعورة هذا يكون معه لما يريد يسلم العام أقل شيء لازم يخلي من الثياب ما يستر به عورته. يقول ويدخل في بيع العبد والأمة ثيابه الساتر للعورة. للأمة هم نفس الشيء، أكثر من هذا ما معلوم يكون ضمن المبيع، فلذلك يبقى على ملك البائع إلا بشرط مثلا ثيابه الساتر للعورة دون غيرها، يعني دون غير الثياب الساترة، مثلا السترة، البنطلون، العباية، مثلا ما أشبه، هذه لا تكون من ضمن المبيع. اقتصارا على المتيقن دخوله، المتيقن دخوله شنو هو؟ الساتر للعورة. ما يصير مصلخ يبيع لعد، لا لا لا، الأمام يقول خلي تروح إلى بيتك أنت أنطيها ملابس وترجع الملابس، ما طول باع الأمة خدمنا يقول بعتها وملابسها وملابسها، يعني مع ملابسها مخال. أما إذا مجرد بيع الأمة ربما هذه ثياب فاخرة وتسوى هواي، طبعا في زماننا هذا الثياب رخيصة، سابقا كلش غالية، الآن الثوب ما له قيمة، صدق ما له قيمة، يعني بالنسبة إلى سعر الأرض وسعر مثلا السيارة وسعر بقية ما يحتاجه البشر، الثوب رخيص. واحد يشتري عباية ربما 20,000 دينار لو أقل، إذا تروح إلى قمخب صاية تشتريها 20,000 دينار، مو شيء؟ أي مرات مثل هارون قد مرة سأل بهلول قال أنا شقد أسوى، شقد يعني سعر يقيم في باوعة، قال 1,000 دينار، قال و1,000 دينار بس فلوس هاي الجبة اللي لابسها، بهلول قال ولد 1,000 دينار. هذه من حكايات بهلول العاقل. يقول دون غيرها، يعني دون غير الساترة، غير الساترة للعورة مو من ضمن المبيع، اقتصارا على المتيقن دخوله لعدم دخول الثياب في مفهوم العبد لغة ولا عرفا. العبد يعني بثيابه لا، والأقوى دخول ما دل العرف عليه. الأقوى هذا من جناب الشهيد الثاني، يقول العرف لما يبيعون في العابد بعد هذا البائع ما يقول رجع السترة ورجع البنطلون ورجع الصاية ومثلا كذا، هذا اللي لابسه إلى بعد. والأقوى دخول ما دل العرف عليه من ثوب ثوبين أو زيادة، وما يتناوله، يعني يتناول الضمير المستتر للعبد والهاء لما، والشيء الذي العبد يتناوله بخصوصه يعني خاصة إليه، مثلا أفرضوا الحزام، مثلا هذا الحزام هم إليه من غير الثياب كالحزام والقلنسوة، القلنسوة يعني كلاو مثلا، والخوف الحذاء جلكم الله وغيرها، جورب مثلا، هذه الأمور ويا بعد عرفا هكذا. أما مثلا جناب الشيخ اشترى العاب وإذا بالبائع يقول للعبد انزع الحذاء ومشي حاضي، لا مو يمشي بعد. ولو اختلف العرف بالحر والبرد، يعني في حال الحار ثياب الإنسان تختلف عن ثيابه في حال البرد مثلا، لازم نشوف الآن ايش وقت حار ثياب الحر، برد ثياب البرد. ولو اختلف العرف بسبب حر وبرد دخل ما عليه حال البايع، الآن مو حار شنو لابس هذه معه. أما إذا عنده فتشي يرتبط بالباب موجود في بيت المولى فهذا يبقى على ملك المولى، مو لازم كل الكنتور يشيله وياه يجيبه. دخل ما إن دخل في البيع ما عليه، يعني الثوب الذي عليه حال البيع دون غيره خارج، وما شك في دخوله لا يدخل. إذا مثلا العابد عنده فد ثياب فاخرة، هذه لما كان ويا المولى يروح إلى ضيافة الأشراف وما أشبه كان يلبس هذه الثياب، هذا خب بعد ما معلوم من ضمن المبيع، وما شك في دخوله لا يدخل، للأصل عدم دخوله. ما يعني الثوب الذي شك في دخوله؟ دخول الضمير يرجع لما دخول هذا الثوب ضمن المبيع لا يكون داخلا للأصل. ومثله الدابة، إذا باع دابة، إذا باع دابة النعل ضمن الدابة، لأن هذا مدقوق بعد على رجل الدابة. أما السارج، الزمام مثلا، هذه الأشياء لا يقدر البائع يأخذها. ومثل الدابة أو مثل العابد الدابة، فيدخل فيها يعني في الدابة الناعل دون آلات الدابة. آلات الدابة مثل السارج، مثل الزمام، هذه الأشياء، إلا مع الشرط والعور، يعني أو العور إذا كان هناك شرط أو كان هناك عرف، فلا بد من الالتزام بالشرط أو لا بد من الالتزام بالعور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.